أبوكم ثالث الهيئة الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم سادة العلماء أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. بجوار مولاتنا الصديقة الصغرى السيدة زينب عليها السلام، وفي أيام ذكرى ولادة مولاتنا المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم سلام الله عليه، وعلى أبواب ذكرى ولادة المولى الإمام الرضا عليه السلام، وفي جمع من تشملهم دعوة الإمام الصادق عليه السلام، فرحم الله من أحيا أمرنا. ينبغي أن تكون الوقفة عند الأسس التي لا بد منها لكي نبقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ولا يفرق الله تعالى بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. التحدي الكبير الذي يجب أن يتنبه له المبلغ الذي يوفق فيصبح من حملة القرآن الكريم والحديث الشريف، يصبح ممن يعمل لإحياء أمر أهل البيت الذي هو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والطريق الحصري إلى التوحيد الحقيقي ورضا الله عز وجل بإجماع المسلمين شيعة وسنة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طبعا لا أقصد إسلام البلاط أو المتأثرين بإمبراطوريات الجور، وإنما أقصد العلماء المسلمين الحقيقيين الذين عندما يتحدثون عن أهل البيت عليهم السلام يتحدثون بما ينسجم مع القرآن الكريم والحديث الشريف. التحدي الكبير الذي يجب أن يضعه المبلغ مصبع عينيه، هل أطرد من أعتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أحتطب أثناء رحلة التبليغ ما يجعلني كأولئك الصحابة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقهم؟ جاء عبد الرحمن بن عوف إلى أم المؤمنين العظيمة أم سلمة وتحدث عن كثرة ماله، فقالت أنفق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقهم، إلى غير ذلك من الروايات التي تتحدث عن أشخاص كانوا صحابة ثم يذادون عن الحوض، لا يريدون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وأنت أيها العزيز وفقنا للتبليغ، فهل نبقى في خط التبليغ؟ أم أننا لا سمح الله نطرد عن أعتاب المصطفى الحبيب وأهل البيت عليهم السلام بما كسبت الأيدي. ينقل عن مبلغ كان في أصفهان ونجح في التبليغ، وأصبح كلامه على كل لسان وشفى في تلك المنطقة، وكان مجلسه في المسجد الجامع في أصفهان. ذات يوم رأى في منامه أنه وهو جالس على المنبر جاء ملك من الملائكة وصعد به إلى السماء، صعد 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 إلى مكان عال، ثم قال له: من هنا كان صعودك وهنا سقوطك، ورمى به إلى الأرض. استيقظ من النوم، عرف أن الكارثة وقعت. في هذا السياق أقف عند نقاط، ويشهد الله عز وجل أني لا أستثني نفسي ولا أتكلم بلغة يجب عليكم، إنما يجب علينا. النقطة الأولى أن يعرف الشخص منا حقيقة أمره، هل هو مبلغ للإسلام أم أنه مستأكل بالإسلام؟ أوليست رواية من يستأكل بنا أهل البيت رواية يجب الوقوف عندها طويلا؟ ينقل عن بعضهم أنه تشرف برؤية الإمام المهدي أرواحنا فداه، ولعله في المنام، فقال له: أنت تريد أن ينتشر الإسلام أو تريد أن تنشر الإسلام؟ تريد أن تنشر الإسلام يعني الانتشار عن طريقك، يعني أناك، الأنا التي هي لك موجودة في داخل تبليغ. تريد أن ينتشر الإسلام، الأمر مختلف. إذا رأيت أن هذا الشخص يمكنه أن يعرض الفكرة بشكل أفضل تفضل أن يعرض الفكرة. إذا رأيت أنه يمكن أن يدقق في نيته لإمامة الجماعة بشكل أفضل فإذن تقدمه ولا تتقدم عليه، تتصرف معه كما كان يتصرف صاحب المعالم مع صاحب المدارك، وصاحب المدارك مع صاحب المعالم، كانا في جبع أجباع، وكان كل منهما يتأخر عن صلاة الجماعة ليصل الآخر قبله ويأتي هو متأخرا ويأتم به. إذن النقطة الأولى أن يعرف الشخص منا حقيقة أمره، هل هو ممن يستأكل بالإسلام؟ علم المجلسي رحمة الله عليه في البحار يقول: من الوعاظ من يكون متكديا على المنابر. ترى بتشوف شحاذ قاعد بجنب الشارع عم يشحذ بشكل صريح بدون تلبيس، وتارى يكون الشحاذ يجلس على المنبر ويدرس يتكلم أخلاق غير أخلاق، لكن النية الحقيقية تكدي. هذا الأمر يجب الوقوف عنده بشكل دائم، وبين فترة وفترة يجب أن يعيد الإنسان فحص نفسه بموضوعية بين يدي الله عز وجل. ولا تتحقق هذه الموضوعية إلا إذا أخرج نفسه من الجو الذي تضعنا أعمالنا فيه بشكل تلقائي. لاحظوا المصيبة الكبرى التي نبتلى بها نحن. الفلاح أو العامل أو أي شخص يدخل إلى المسجد الحسيني يجلس في أي مكان، أنا وأنت في صدر المسجد وفي المحراب، أي شخص آخر هو يسأل، أنا وأنت نجيب، تفضل الجواب. وكم نستحضر أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كان إذا سئل عن مسألة لا يعرفها يجيب بلهجته الدسفولية كما ينقل الشهيد مطهر رضي الله عليه: ندانا ندانا، بصوت مرتفع، لا أعرف لا أعرف. لكن إذا سئل عن مسألة يعرفها يجيب السائل بصوت غير مرتفع. كم نستحضر أن علينا أن لا ندعي معرفة ما لا نعرف. نحن إذا لم نتنبه لحقيقة أنفسنا وللتحديات الدائمة نصبح نبني على التكبر بحجة حفظ الدين، بحجة الشأنية الخاصة، بحجة الصنف. نصبح نحن الخواص والأمة المساكين عوام، مع أن الخواص كما يؤكد آية الله الملك التبريزي رضوان الله تعالى عليه، الخواص أهل الطاعات، العوام أهل الذنوب. فمسألة صنف بالمعنى السائد بيننا لا وجود لها على الإطلاق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تصنيف على أساس التقوى صح، بس تصنيف على أساس الشكل والزي والطبقة اللاهوتية ما هو مصدره؟ قد يكون هذا العامل العادي فقيها، فأكون أنا الشيخ لأمس الحاجة إلى أن أتعلم منه. إذن ينبغي أن يدرس الإنسان حقيقة نيته بين الحين والآخر، مش إنه مرة تصور إنه مثلا والله ما كان ملتزم، مثل الشخص اللي ما كان ملتزم ملتزم، ما كان شيخ وصار شيخ وفكر بنيته حقيقة أهدافه ثم نسي. بين فترة وفترة هذا الأمر ينبغي أن يكون حاضرا، نفحص أنفسنا بموضوعي بين يدي الله عز وجل، بشرط أن نخرج من حالة التكبر التي لا أساس لها والتي تفرض علينا فرضا، وإذا لم نلتفت نصبح نتصرف على أساس أننا أكثر من شيء مذكور، أننا الشيء الذي يجب أن يذكر. يعني تصبح الفرعنة الفرعونية هي الطابع الغالب لنا، ويجب أن يرتجف قلب الإنسان منا كثيرا قبل أن يمد يده لتقبل، يوافق على تقبيل يده. يجب أن يرتجف قلب الإنسان عندما يقدم لصلاة جماعة. طيب بين الحين والآخر لابد من إعادة فحص النية. الأمر الثاني الذي أقف عنده، ما هي القوة الروحية، ما هي المادة العبادية، ما هي الأوراد والأذكار والمستحبات التي تمدنا بتوفيق الله عز وجل، تسبب توفيق الله سبحانه وتعالى لنا. السيارة بمقدار ما تسير تحتاج إلى بنزين، الإنسان العادي أي إنسان بحاجة إلى الذكر، وقد أمرنا بالذكر الكثير، بحاجة إلى العبادة، مستحبات. نحن في عصر لولا طرح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لثقافة الأحكام الخمسة، فإن السائد عندنا ثقافة الحكمين، وأن الأمور العبادية شغلة الدراويش، الأذكار والعبادات والأوراد، وحرص على النوافل، وأنه بيظل ببسبس، مش هيك بيقولوا بعض المرة، بيظل ببسبس. القرآن الكريم يقول اذكروا الله كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا شفنا واحد بيذكر، أن يحارب غير الروحانيين الذكر والعبادة هذا مفهوم، لكن أن يخرج الشيخ من هذه القرية أو تلك، يخرج طالب علم ذهب إلى الحوزة يتعلم ويرجع فيحارب هؤلاء الناس ويحارب هذه الثقافة بحجة الحداثة والعقلانية، وأنه هو وعيه وعي مختلف، هذا أمر مرعب. المرعب أكثر أن يكون الشيخ أو السيد الروحاني المعمم يريد أن يبلغ دون أن يكون له علاقة بالمستحبات وترك المكروهات والمناسبات الدينية، الأعمال التي ورد الحث عليها. ألا ترون أن كل ثقافة إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ومصباح المتهجد للشيخ الطوسي والبلد الأمين والمصباح للكفعمي، هذه الثقافة تكاد تكون مغيبة. هناك قسم منها موجود في مفاتيح الجنان، والتعامل مع مفاتيح الجنان منحصر، التعامل الدائم مختص ببعض الناس، والتعامل غير الدائم على نطاق واسع. صحيح بعض المرات مناسبات، احياءات، شغلات، لكن كأن هذا الجانب من الثقافة الإسلامية ليس هو الذي ينبغي أن يكون البرنامج العملي. الآن لست بصدد الحديث عن البرامج الثقافية التي لا تنفصل عن هذه الخصوصيات، أنا بصدد الحديث عن نقطة أن المبلغ الذي يريد أن يحمل هذه الرسالة الإسلامية العظيمة، خصوصا في هذا العصر المفصلي جدا، نحن الآن في بداية تكون العالم بشكل جديد مختلف جذريا عما كان عليه. لذلك الرسالة التي نحملها رسالة خاصة وتحتاج إلى جهد كبير. عندما نلاحظ في القرآن الكريم قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القول الثقيل عن الرسالة وخصوصيتها مرتبطة في القرآن الكريم بناشئة الليل، لأن الحمل الصعب يحتاج إلى قوة خاصة. المبلغ في هذا العصر إذا كان، طبعا في أي عصر، إذا كان لا ينطلق من عبادة خاصة، من أذكار يداوم عليها، أوراد يحرص عليها طبعا ضمن التدرج، وأن لا يحمل نفسه الحمل الكثير فيترك بسرعة، لا، أن يتدرج في ذلك، وأن يكون متقيدا بما يروى، لأنه لا يصح التعبد بالأمور التي لم ترد عن معصوم. المبلغ في أي عصر إذا لم يكن مهتما بهذا الجانب فسوف تكون قدرته على العطاء قدرة محدودة جدا. في هذا العصر التحدي أصبح أكبر بكثير بخصوصية المرحلة كما ذكرت. ما هي البرامج العبادية التي يواظب عليها المبلغ ليستمد من خلالها القدرة على العطاء بما يتناسب مع هذا العصر؟ أذكر هنا ثلاثة أمور ورد التأكيد عليها، وعندما نلاحظ كلمات علمائنا الأبرار، عندما نلاحظ ما نقل عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في قصة صحيحة السند، أوردها المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب، أن الإمام عليه السلام يوصي بثلاثة أشياء: صلاة الليل وزيارة الجامعة وزيارة عاشوراء. صلاة الليل وزيارة الجامعة وزيارة عاشوراء. الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان في كتاب من لا يحضره الفقيه يورد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن من لا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الليل ويصليها قضاء، هل يمكن؟ وما هو ثوابها؟ فيقول عليه السلام: قرة عين والله، قرة عين والله. إذن يمكن أن يبدأ الإنسان بصلاة الليل قضاء في النهار ويواظب عليها، فيحصل على رصيد يمكنه من الاستيقاظ، خصوصا وأن ما من شخص إلا ويوقظ لصلاة الليل ثلاث مرات، وقد أكد على هذا آية الله الملك التبريزي في كتاب المراقبة. سيد الطباطبائي عليه الرحمة والرضوان ينقل أنه عندما ذهب إلى النجف الأشرف كان أمام مدرسة الصدر في السوق الكبير، فرأى آية الله القاضي سيد علي القاضي. يقول سيد الطباطبائي كان عمره حوالي 16 سنة، يقول: رآني سيد القاضي فقال: يا بني، تريد الدنيا صلي صلاة الليل، تريد الآخرة صلي صلاة الليل. الزيارة الجامعة بالإضافة إلى خصوصياتها من حيث السند المعاني الموجودة في الزيارة الجامعة لا نكاد نجد بعضها على الأقل في مكان آخر، والمواظبة على صلاة الليل وزيارة الجامعة وزيارة عاشوراء سيترك آثاره تلقائيا في مستقبل الشخص الحريص على المواظبة على هذه الأعمال. كنماذج طبعا أنا من البداية قلت أتكلم بلغة يجب علينا، وأضيف هنا رب حامل فقها إلى من هو أفقه منه، وربما لا تكون الحاجة موجودة لهذا الأمر أو ذاك، وإنما هي أمور أضعها بين أيديكم من باب التناصح، وأحب أن أسمع أيضا نصائحكم. الأمر الثالث الذي أقف عنده أن المبلغ يجب أن تكون له علاقة خاصة بالقرآن الكريم والحديث الشريف والدعاء الأدعية المروية ونهج البلاغة، بالإضافة إلى حسن التحضير. الناس يفهمون ويلاحظ أن ما يطرح على الناس عموما هو آيات عادة لا يخرج المتكلمون عنها في أي موضوع استشهد بهذه الآية، وروايات معينة، وما أكثر الروايات التي لا تمس. الناس عندما يأتون إلى مجالسنا أيها السادة الأحبة والأعزاء يأتون ليسمعوا قال الله وقال رسوله وقال أهل البيت، لا يريدون أن يسمعوني أو يسمعوك، هم يريدون ماذا قال الله عز وجل. لأجل حب الله وحب رسوله وأهل البيت يركضون خلفنا من مجلس إلى مجلس. مرة كنت في منطقة بجبل عامل في الليل، الدنيا برد شتاء شديد مطر، يعني قرية بالليل في أجواء الاحتلال والمواقع قريبة منا، خطر ببالي إذا أنا كنت واحد من هؤلاء الناس أخرج من بيتي في هذا البرد وآتي لأحضر وأشارك في هذا المجلس؟ ما الذي جاء بهؤلاء في هذا البرد؟ طيب الناس يريدون أن يسمعوا القرآن الكريم والحديث الشريف، يجب أن نكون على علاقة دائمة. أحد إخواننا علماء بلبنان بيقول أوصاه أستاذه في قوم طالع كتاب البحار، مرة طالع كتاب البحار. طيب لو فرضنا أن المبلغ بدأ يريد أن يقرأ شرحا لأصول الكافي، أول شيء يريد أن يقرأ أصول الكافي ثم يعتمد مرآة العقول، العلامة المجلسي يريد أن يراجع دائما لهذا الموضوع أو لذاك بحسب الكافي. الذي أريد أن أقوله، الناس الذين يريدون أن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت يجب أن نكثر لهم من الحديث ونقلل من كلامنا نحن. كتب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أو كتب علمائنا المتقدمين أو الآن كتب تجد القليل فيها حديثا لهم، لاحظ كتاب البلد الأمين للشيخ الكفعاني، أعجبني أسلوبه في بعض العبارات فبدأت أبحث أين تكلم هو بصعوبة حتى أجد له كلاما، والباقي كلام رسول الله وأهل البيت. عندما نكثر من الحديث الشريف تكون الفائدة مختلفة جذريا، أولا لنا فائدة لنا، ويرتبط بحسن التحضير. أن أؤكد أن الناس الذين يريدون أن يسمعوا حديث رسول الله وأهل البيت نبحث لهم عن الشذرات ونمضي وقتا طويلا ونحن نكثر من قراءة الحديث الشريف ونجمع شذرات، نجد في موضوع عدة أحاديث، نختار الحديث الأسهل من حيث الفهم، يفهمه الناس بشكل أسرع، ونحن نبحث. يجب أن نعيش حالة أننا إذا تأثرنا هنا نكون قد بلغنا رسالة، أما إذا لم نتأثر أثناء التحضير فنكون كالدفانين في وادي السلام الذين يدفنون الموتى فتقسو قلوبهم، يصبح الشيخ منا يقسي قلبه من خلال عملية التبليغ. إذن حسن التحضير، تفاعل، يحرص الإنسان على أن يبكي وهو يحضر عندما يقرأ روايات الغيبي مثلا ويعرف أنه يبتلى بالغيبي، لماذا لا يبكي؟ حسن التحضير في هذه الاتجاهات التي ذكرت من شأنه أن يرفع من مستوى التبليغ بنسبة كبيرة. الأمر الآخر الذي أقف عنده المبدأ القرآني: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. للأسف الشديد أن السائد بيننا أيها الأعزاء قوا الناس نارا، وإذا بقي لكم وقت فأهليكم، وأما أنفسكم فقد يبقى وقت وقد لا يبقى، والغالب لا يبقى. المبلغ الناجح ينشغل، يستغرق في العمل، وإذا به نسي كل شيء. وعادة الذي يستمر في خط التبليغ المبلغ الناجح، الآخر يترك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني نبدأ من الاهتمام بالنفس من خلال البرنامج العبادي المناسب لهذا الشخص أو لذاك، مختلف من شخص لآخر، ويحرص على هذا البرنامج. طيب أهليكم، كم من الأهمية بمكان أن يحرص الإنسان على تدريس زوجته الفقه لتدرس، كم من الأهمية بمكان أن يكون كتاب مشترك يقرأ هو شيئا وتقرأ زوجته شيئا ويتداولان في هذا المفهوم، لتبنى الأسرة على أساس ثقافة مشتركة مرتبطة بالقرآن الكريم والحديث الشريف. أن ينصرف المبلغ إلى التبليغ وينسى بيته، وقد تنشأ أمراض في هذا البيت. هو يعالج مثلها كثيرا في الخارج لكنها وجدت هنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا يرتبط بمسألة الأهل، أن الشيخ قد يكون ظالما لزوجته، قد تكون الزوجة لا تستطيع أن تعترض. ينقل في هذا المجال أحد الأولياء جاء إلى مدينة همدان، فعرف إمام البلد، قال للشخص الذي ينزل عنده هذا الولي: إذا جاء أخبرني. أخبره، يقول جاء إلى المجلس، رآه، صار واضح أنه لم يرتح لمجيئه. بعد أن جلس وتحدثا قال له: أنا وأنت لا نتفق، أنت ظالم لزوجتك. ثم سافر هذا إمام الجماعة، يقول للمضيف اللي كان عنده هذا الولي: عجيب أمر هذا الرجل، والله لا يعلم بأمر هذه الإنسانة أحد، لأنه هو صار سيطرته عليها باعتبار هو إمام المسلمين في هالمنطقة، حدا بيسترجع أنه صار الظلم عليها، وناسي وقد خاب من حمل الظلم. الأدهى من ذلك أن هذا الولي غاب سنوات ثم رجع، بمجرد أن رآه قال له: إلى الآن لم نتفق، أنت لم تغير. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني المبلغ يجب أن يجعل بيته بالأصل وقبل أن ينطلق إلى ساحة العمل، إما أن يجعله بيتا محمديا أو أن يكون يعمل ليصبح هذا البيت محمديا. الأمر الأخير الذي أقف عنده مواد أساسية ينبغي التركيز عليها في تبليغ. أولا تدريس الفقه، الأحكام الشرعية حدود الله التي يستشهد من أجلها المعصوم، حدود الله. يلاحظ في كثير من الأوساط الإسلامية في حركة ناشطة بطرح المفاهيم الإسلامية، مفاهيم جهادية، مفاهيم سياسية، طب هذا أيضا مطلوب، لكن على حساب طرح الفقه، تدريس الفقه، العلاقة بالرسالة العملية أساس التدين. تدريس الفقه بحيث أن تصبح دروس الفقه بين الرجال على أوسع نطاق، بين النساء على أوسع نطاق، وتصبح الثقافة العامة ثقافة الأحكام الشرعية. هذه الثقافة التي نريد أن نبلغها، ثقافة الأحكام الخمسة. لابد من الاهتمام بتدريس الفقه. أشير هنا إلى أن المنهجية التي اعتمدها الشهيد السيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابة فقه الأخلاق، التي هي عبارة عن نمط كتب الفقهاء عادة. يعني كتاب الفقه لا يجرد من الآية والرواية ويدرس، عندما نريد أن ندرس عن النية وتكون هناك بعض الروايات، الجو يتخذ طابع آخر، يعني يتواصل الناس مع كلام المعصوم، لأن الرسائل العملية بشكل عام أصبحت عبارة عن معادلات، ويقل فيها الجانب جانب الآية والرواية طبعا، لأن الفقيه يريد أن يقدم الحكم. نحن عندما نريد أن ندرس يجب أن نلتفت إلى هذه الخصوصية لتكون مادة الفقه مادة محببة. وينبغي الاهتمام بصلاة الجماعة، وينبغي الاهتمام بدعاء كميل ودعاء التوسل والندبة ومجلس العزاء. يعني إذا المبلغ في منطقة لم يوفق إلا لهذه الأمور، تدريس فقه، صلاة جماعة، دعاء كميل، دعاء التوسل، الندبة، مجلس عزاء، فقد وفق لخير كثير، بشرط أن يكون كل ذلك من خلال الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يتحقق إلا من خلال الارتباط بأهل البيت عليهم السلام، يعني من خلال الارتباط بإمام الزمان. والمبلغ ينبغي أن يكثر من ربط نفسه والأمة بإمام الزمان. نحن مقصرون مع ولي أمر المسلمين السيد القائد، مقصرون مع رموزنا وقادتنا، يجب أن نذكرهم أكثر، لكن لا نذكر الإمام أكثر مما نذكرهم، وهذا خطأ، خطأ، خلل، خلل عقائد. يجب أن يكون ذكرنا للإمام دائما وأبدا، علاقتنا بالجمهورية الإسلامية عزها الله لأنها على علاقة بالإمام صاحب العصر والزمان، علاقتنا بالإمام الخميني رضوان الله عليه لأنه كان نائب الإمام، علاقتنا بسماحة السيد القائد ولي أمر المسلمين لأنه نائب الإمام، علاقتنا بالمرجعيات لأن المرجع نائب الإمام، العلاقة كلها لأجل الإمام سلام الله عليه. ثم نجد ما أكثر المؤسسات الإسلامية التي إما أن لا يذكر فيها الإمام نهائيا أو يذكر قليلا. المبلغ يجب أن يعيش حالة أنه خادم الإمام صاحب الزمان، يعمل عنده ويعرض حسابه عليه دائما وأبدا، لأن الأعمال تعرض عليه سلام الله عليه. لكن أن يستحضر الإنسان أن الأعمال تعرض عليه. في الختام أشير إلى بشكل سريع إلى بعض النقاط بناء لما تفضل به سماحة مولانا الشيخ حديث قبلي. أما بالنسبة للتسنن والتشيع، فأتمنى طبعا، وهذه محاور ينبغي الحديث عنها بشكل وافي جدا، أتمنى أن ننتبه، لأن التقسيم السائد في العالم الإسلامي إلى سنة وشيعة تقسيم غير واضح، لأن السنة على قسمين، هناك شيعة في السنة، إذا مقصود بالشيعة شيعة أهل البيت، ما أكثر السنة الذين هم شيعة أهل البيت. فإذا كان شخص لا يحب أهل البيت، يبغض أهل البيت، هذا لا سني ولا شيعة، هذا ناصب. لكن هناك بعض السنة الذين لا يبغضون أهل البيت، لكن علاقتهم بأهل البيت علاقة ضعيفة جدا. لذلك قلت السنة على قسمين. عندما نجد حديث مثل ابن حجر في الصواعق المحرقة عن وجوب أن يكون في كل عصر مؤهل للتمسك به من أهل البيت، عندما نجد الفضل ابن رزبهان المعروف برده على العلامة الحلي ينظم قصيدة يذكر فيها أسماء الأئمة عليهم السلام، ومنهم الإمام العسكري والد الإمام وابنه الإمام المهدي المنتظر، أريد أن أقول باختصار، إمبراطوريات الجور نشرت ثقافة خاطئة استطاعت أن تفصل أكثر الأمة عن فقه أهل البيت، لكن لم تستطع أن تفصلهم عن حب أهل البيت عليهم السلام. فإذا ركزنا الحديث على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أهل البيت، سنجد أننا متفقون مع أكثر الأمة. بعض الناس بدهم يعني عندهم شبهات، ينبغي العمل على أساس حفظ الوحدة الإسلامية التي نبقى نحفظها مهما أصر الشيطان على تعميق الخلافات، وواجبنا حفظ هذه الوحدة الإسلامية. الجانب الآخر الذي أؤكد عليه أن علاقتنا بالجمهورية الإسلامية علاقة يجب أن تخرج من ردات الفعل بالتأثر بالأجواء الموجودة في هذا البلد أو ذاك. لو فرضنا أن الجمهورية الإسلامية لم تقدم لهذه الأمة إلا مقدمات هذا النصر الإلهي في حرب تموز، لكان من واجبنا أن نبقى في خدمة الجمهورية الإسلامية، في خدمة الشعب الإيراني المؤمنين في إيران إلى أبد الآبدين. الآن العرب، الأنظمة العربية كلها تتهالك للصلح مع إسرائيل، والجمهورية الإسلامية عبر امتدادها المقاومة الإسلامية عزها الله ألحقت الضرب القاضي بالكيان الصهيوني الذي بدأ هو يتحدث، دهاقنته بدأوا يتحدثون عن زوال إسرائيل. إذن لا يصح أن نصغي، طبعا وهذا كان قصد سماحة الشيخ، أنا لست في مقام الرد وإنما التأكيد، يجب أن لا نصغي إلى أي كلام يتحدث عن علاقتنا بإيران. نعم نحن مع إيران. لو فرضنا أن أي دولة في العالم، دولة مثلا أندونيسيا أو دولة إسلامية صغيرة غير أندونيسيا، وقفت هذا الموقف، يجب أن نكون في خدمتها. الأمر الثالث والأخير الذي أختم به بالنسبة لولاية الفقيه، ولاية الفقيه والآراء الفقهية صحيح، لكن هناك عنوان آخر يجب التنبه له، حفظ المصلحة الإسلامية العليا. الآن يجب على كل شيعي وعلى كل مجتهد أن يكون في خدمة وفي طاعة ولي أمر المسلمين، لأننا في قلب المعركة. يعني حتى إذا لم نأتي المسألة من باب ولاية الفقيه، باب حفظ المصلحة الإسلامية العليا. أنا أتذكر في زمن الشاه المقبور كان بعض المشايخ عنا رحمة الله عليهم كانوا يقولون إيران دولة الشيعة في العالم، كيف نحارب الشاه؟ إيران دولة الشيعة، صح إيران دولة الشيعة في العالم، في زمن الشاه إيران دولة الشيعة في العالم. الآن كيف؟ الواقع أن إيران هي دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حماس أو الجهاد يعلمون أنه لا يوجد في هذا العالم من يقف معهم. هذا حصار غزة، من يقف الآن مع الشعب الفلسطيني؟ فإذا العلاقة بإيران أصبحت واجب أكثر من أي عصر. والكلام ليس لأنه والله في مجلس سماحة مولانا ممثل سماحة السيد القائد، أبدا، نحن علاقتنا علاقة دينية ومبدئية، وحتى إذا لم يرد الإيرانيون هذه العلاقة نحن واجبنا، ويجب أن نحرص على هذه العلاقة ونعمقها، ونحرص على الشهادة وأن لا تسحب أسماؤنا من هذا السجل المحمدي. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وروح السيد الشهيد قدر رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام جميعا في كل مكان، وإلى أرواح أمواتنا خصوصا الأرحام المنسيين. الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.